من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ليلة الخميس النهاردة ومن الصبح كده إحنا بنتابع قراءات الكنيسة في هذا اليوم، ونلاقي في حدثين بتركز عليهم الكنيسة: حدث تشاور يهوذا مع رؤساء الكهنة لتسليم أو كيف يسلم لهم يسوع، والحدث الآخر المرأة التي سكبت الطيب على رأس المسيح. حدثين متناقضين. إنسان بيقدم خيانة، وإنسانة أخرى يمكن الكتاب لم يذكر اسمها، أو في فصول أخرى بيذكر مريم أخت لعازر ومرثا، سواء كانت هذه أو تلك. إنسان معروف بالاسم ومشهور إنه يتبع المسيح في كل خطوة، يقدم ويصنع حتى معجزات، ويمكن كان بيكرز ولكنه خان معلمه، وأخرى لا يعرف من هي حتى اسمها، وتبذل وتقدم بكل سخاء قارورة طيب نردين خالص كثير الثمن. وإحنا نقول طيب إحنا فين من الموقفين دول؟ لأن طبعا كل هذه القراءات ما تخصش أشخاص معينين، لكن تخص الفعل اللي هو ممكن أنا أرتبط به سواء هذا أو تلك. إنسان يتفاعل مع محبة المسيح، وكل يوم يكنز لنفسه أو يجمع ويسخر لنفسه أمور عالية وأمور روحية ليست من هذا العالم، عشان في الوقت المناسب يقدمها للمسيح بكل سخاء، وآخر يكنز لنفسه لهذه الأرض وما يختص بها. لماذا أنا أتبع يسوع؟ يا ترى أنا بتبع يسوع لي؟ لو خلينا بالنا كده في إنجيل معلمنا يوحنا، لما تلميذين من تلاميذ يوحنا المعمدان أتوا ليتبعوا المسيح، التفت يسوع ونظرهما يتبعان، فقال لهما، قال لهم إيه؟ ماذا تطلبان؟ أنتوا عايزين إيه؟ أنتوا عايزين إيه؟ زي السؤال برضو بتوجه لينا، لماذا إحنا بنتبع ربنا النهاردة؟ ماذا تطلبان؟ ممكن الواحد يكون عايز مثلاً ينجح في امتحاناته، عايز يوفق في خطوة معينة في حياته، ويكون بيصلي كتير وكتير لأجل هذا الموضوع فقط، هو ده اللي بيشغله طول عمره. وأول ما ياخد هذه الهبة أو العطية من الله خلاص هو نسي هو كان بيبحث عن إيه. ماذا تطلبان؟ ماذا أطلب من ربنا أنا النهاردة؟ وإحنا النهاردة ماشيين في موكب ومسيرة الصليب، ماذا نطلب من يسوع؟ فقال ربي، الذي تفسيره يا معلم أين تمكس؟ التلميذان دول قالوا لربنا يسوع إيه؟ إحنا عايزين نعرف أنت أين تمكس؟ أين تمكس؟ فقال لهما تعالى وانظرا، تعالى وانظرا، تعالوا شوفوا أين أمكس. كان طلبهم إن هم عايزين شخص يسوع، مش عايزين حاجة منه هو شخصيا، عايزين أن يمكثوا معه لأنهم تذوقوا حلاوة العشرة معه. هكذا إحنا برضو يا أحبائي في هذه الأيام المباركة الكنيسة وضعت لنا هذه القراءات، عشان الواحد وهو بيتبع المسيح حتى الصليب وبعد كده القيامة، يا ترى ماذا أطلب؟ ماذا أريد؟ هو أنا عايز إيه من ربنا؟ بتبع ربنا لي يا ترى أنا عايز منه شيء معين، ولا أنا بتبعه من أجل شخصه، من أجل شخصه. هذه المرأة كانت في بيت عنيا، برضو هي مدينة، نقول إذا كانت هي مريم نفسها أخت مرثا ولعازر، برضو كانوا في بيت عنيا. ويقول الكتاب هنا حسب ما كتبه معلمنا مرقس إصحاح 14، في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ جاءت امرأة معها قارورة طيب نردين كثير خالص الثمن. في بيت عنيا دي قرية صغيرة خارج عن أورشليم، قرية صغيرة ما فيهاش أي مباهج ولا أي حاجة مفرحة عشان الواحد يقعد فيها غير أورشليم حيث العبادة والمكان. يعني أورشليم يعني حاجة مكان جميل وفخم، وفي مظاهر العبادة كلها بكل الصور، إلا أن في بيت عنيا دي مكان العناء ومكان التعب يخرج من الشيء أو مفهوش أي مباهج أو صور جميلة، يخرج أو تخرج إنسانة مليئة بالحب والعطاء، غير المكان اللي هو شكله مبهج ومفرح حتى من الناحية الروحية. الواحد لما يدخل كده مكان، يعني حتى لو كان مكان عبادة وينظر للأبنية ويبص كده عليها، لكن الله ينظر إلى قلب الإنسان وماذا يحتوي في داخله. صحيح هي خارجة أو كانت في بيت عنيا، لكن قدمت بسخاء. إيه الغنى العظيم اللي هي قدمته ده؟ قارورة طيب نردين كثير الثمن، 300 دينار. 300 دينار ده يعني دخل شخص لمدة سنة، لمدة سنة، عشان كانت أجرة العامل دينار في اليوم، فكان يبقى تقريبا دخل لمدة سنة تقدمه في لحظة واحدة. سخاء في العطاء بالرغم أنها قرية صغيرة وبالتالي قرية فقيرة، ولكن يهوذا اللي كان مرتبط بالعبادة بالعبادة في أورشليم ومظاهر العبادة كان يعني كان يشتهي، كانت الشهوة مرتبطة به، وباع السيد المسيح ب30 من الفضة لأنه ارتبط بحب المال، ارتبط بحب المال. و30 من الفضة دي مبلغ يعني بسيط في ذلك الوقت، حاجة يعني زهيدة جدا باع بها السيد المسيح. فمش شرط ان الانسان يكون في مكانة عالية او في خدمة عالية او في مركز عالي عشان يستطيع ان يعطي ويخدم. الانسان يستطيع ان يخدم بنقاوة قلبه بامكانياته الروحية البسيطة اللي ربنا اداها له، اذا كان هو امين في محبته لله زي ما كانت هذه المرأة. مش شرط انه الانسان يكون عنده امكانيات او مواهب روحية كثيرة، هذه المواهب الكثيرة قد تعيقه هو شخصيا ان هو يقترب الى الله، لان هو بيحس ان هو هذه المواهب بتغنيه وبتخليه يستغني عن الله او عن عطايا الله. لكن الانسان الفقير او الشعر ان هو مفتقر او محتاج يستطيع أن يعطي ويعطي بسخاء إذا أتت له الفرصة، وهذا العطاء لا يرتبط أبدا بالمواهب، لكن يحتاج إلى قلب ناري، قلب مستعد إن هو يبذل أقصى ما عنده. يقال إن هذه كانت عادة الفتيات قديما إن هي تحوش عشان تقتني هذه القارورة، قارورة الطيب دي، عشان يوم زفافها تروح يعني تتعطر بيها لعرسها. فهذه المرأة سكبت الطيب عن رأس المسيح كسرت القارورة وسكبت الطيب كله على رأس المسيح عشان تقول له أنت هو إيه؟ عريس نفسي. أنت ما فيش عريس تاني، مش هرتبط بإنسان تاني. كرست كل حياتها لربنا، في حين أن الإنسان المكرس بالاسم اللي هو كان يهوذا كان مكرس برضه، مش كده؟ كان مكرس، لكن كان مكرس إيه؟ مكرس خارجيا في مظهر العبادة، في مظهر العبادة. وده يشبه لنا بالخمس عذارى الحكيمات والخمسة إيه؟ الجاهلات. هما الاثنين كانوا إيه؟ عذارى، يعني كانوا متبتلين وكانوا في مجال العبادة أو مجال التكريس لله. لكن إنسان كان، يعني الخمسة حكيمات كانوا كل يوم في اجتهاد، وكانوا شعارين إن هم محتاجين إن هم يكنزوا للحياة الأخرى، وفضلوا يجاهدوا ويجاهدوا، وكانوا يستثمروا المواهب اللي عنديهم عشان يكنزوا لهم زيت في أنيتهن، في حين الجاهلات استكفوا باللي معاهم ولم يشعروا إنهم هم في إيه؟ في احتياج أن يكنزوا لحياتهم الأخرى. وعشان كده لما أتى العريس ما كانش في فرصة إن هم يعدوا أنيتهن بالزيت. هكذا يعني ممكن الإنسان يكون حتى لا يحمل شكل التكريس، ولكن التكريس هو تكريس إيه؟ تكريس القلب، تكريس القلب. الإنسان اللي بيكرس قلبه لربنا ده بالضبط كده زي ما لما جاء ربنا عشان يفني سدوم وعمورة، فضل أبونا إبراهيم يتضرع من أجله ويفتش على لغاية ما وصلوا خمسة أبرار وبرضه ما كانش موجود، لأن من أجل إنسان واحد كان ممكن ربنا يحمي شعوب كثيرة من الفناء. مجرد قلب إنسان واحد مكرس يؤثر على الجماعة. قلب إنسان مكرس يمكن هو ملهوش أي مظهر خارجي، يدوب يعني في عبادة خفية، لكن في قلب مكرس تكريس حقيقي لله ده يأثر على الجماعة كلها ويقدسها. إذن الشكل الخارجي لا يؤثر بقدر ما القلب الداخلي وتكريسه لله. يا ترى أنا قدري إيه قلبي مكرس؟ أو هل أنا كرست قلبي بالكامل لله؟ ما قدرش أقول إن أنا مش من طغمة الكهنوت أو مليش يعني في الخدمة عموما في الكنيسة، يدوب أنا بلحق أصلي القداس. ده نقاوة قلبك، حياتك المقدسة دي طيب نردين كثير الثمن أمام الله. وأيضا زي ما ذكر الكتاب المقدس كده إن رائحة هذا الطيب ملأت المكان إيه؟ كله، ملأت المكان كله، وأصبح المكان كله تفوح فيه رائحة الطيب دي. هكذا أيضا كل واحد فينا رائحة الطيب الزكية اللي هي تكريس القلب وتقديسه ليكون مكان لله، تفوح رائحتها وتملأ المكان كله. عكس طبعا الخيانة اللي كان يعيش فيها يهوذا، يعني ملأت الأجواء أيضا بس بريح رائحة إيه؟ الخيانة. لكن إيه رأيكم لما الإنسان يكون حياته مقدسة لله ويسكب دائما نفسه في صلاة حارة من أجل كل الكنيسة وكل العالم حتى وهو في خفاء لا أحد يراه، رائحة هذا الطيب تكون كثيرة الثمن غالية أمام الله، وربنا بيقدرها ويشعر بها الآخرين أيضا، ولا يمكن إنها هي تختفي. إحنا من أيام قليلة ودعنا، طبعا كلنا بنسمع أو بنعرف حتى أبونا فانوس الأنبا بولا، مش كده؟ هذا الإنسان يعني بجهاده ان هو كان يخفي فضائله. يعني هو كان مش بيجهد في الفضيلة، لا ده هو جهاده ان هو كان يخفي ايه فضائله. وربنا يظهر قداسة هذا الإنسان، كل ما هو يحاول يخفي كل ما ربنا إيه يظهر قداسته. كان كل جهاده مكرس إن هو إيه ما يبانش أمام الناس، وربنا يفضل يظهر رائحته الزكية أمام كثيرين وكثيرين. طيب ولما هذه القارورة تتكسر، لما يروح الجسد ده تروح، فرائحة الطيب الزكية دي اللي كانت محدودة بالجسد اللي كان محدود بدير الأنبا بولا أو يدوب يعني بأولاده الأحباء اللي بيعرفوا وكده أو بيزروه أو بيسمعوا عنه أو بيطلبوا بركاته وصلاته، هذه القارورة لما تتكسر رائحتها تفوح بقى فين؟ في العالم كله، في العالم كله. إنسان مكرس قدس حياته. يمكن لما نشوف صوره أو لو شفناها حقيقة الواحد كده يعني ممكن يشمئز من منظر أبونا فانوس، مش كده؟ لكن شوفوا الإنسان ده قدر إيه كان غالي الثمن أمام الله، عشان ربنا كان ينظر إلى قلبه قدر إيه هو كرس قلبه كله لله بالكامل. فاحت رائحة هذا التكريس في الوقت المعين، وما كانش يستطيع هو أن يخفيه، لأن إرادة الله كانت إن هي تظهر هذه الرائحة الزكية التي ملأت كل الأجواء. علاقة خفية كانت هذه المرأة، يعني قارورة الطيب النردين ده ما كانش عمل لحظة من الزمن، يعني مش فجأة كده هي فكرت تعمل كده وتسكب هذا الطيب، ولكن ده كان علاقة حية مع شخص يسوع المسيح، وهي فضلت ايه بهذا الحب وبهذا الجهاد تكنز لنفسها هذه القارورة عشان تكسرها في الوقت المناسب. وماذا انت كنست لنفسك يا يهوذا؟ كان يهوذا يتبع السيد المسيح 3 سنين، وربما برضو هذه المرأة كانت تعرف شخص المسيح طول هذه الفترة، ولكن في واحد لم يستفيد من هذه العلاقة وآخر استفاد وعبر عن هذه المحبة في الوقت المناسب بطريقة معينة. ربما استنكرها الكثيرون وأولهم يهوذا زي ما ذكر في الإنجيل، على قولهم كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى لإيه؟ للفقراء، ويعطى للفقراء. كان هذا التأنيب يعني من يهوذا والتلاميذ إن كان ليه هذا الإتلاف، إلا إن السيد المسيح لم يرى فيه تلفا وقال اتركوها، لماذا تزعجوها؟ عملا حسنا عملت بي، لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا فلست معكم، الفقراء معكم في كل حين. هذه المرأة لم تستشر أحد، لكن قلبها دلها إلى هذا العمل، قلبها دلها إلى هذا العمل. ولكن يهوذا زي ما يقول المزمور كده إن هو سلك في مشورة المنافقين، لأنه طبعا تشاور زي ما بيذكر الكتاب المقدس إنه تشاور مع رؤساء الكهنة كيف يسلمهم، وهم طبعا أغروه بالمال وأغروه بالمشورة الرديئة وأثرت فيه وتأثر بها لأنه تشاور مع المنافقين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين، في طريق الخطاة لم يقف، في مجلس المستهزئين لم يجلس. أما تلك المرأة فلم تحتاج أن تستشر أحد، مش عشان كبرياء منيها، لكن هي بهذا الحب وهذه العلاقة المقدسة بالله استطاعت أن تستشعر ماذا كان يجب أن تفعل. المنطق كله يقول إن هذا إتلاف. حتى التلاميذ تقمقموا وقالوا لماذا هذا الإتلاف؟ كان يهوذا هو البادي، لكن الكل بعد كده إيه أتأكد ما إن ده إتلاف، ولكن ربنا شاف إن دي عملا حسنا عملت إيه عملت بيا. هذه المرأة زي ما قال السيد المسيح: الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل يخبر بما فعلته هذه المرأة تذكارا لها. يا دي عاشت كارثة، ولغاية دلوقتي احنا بنذكر ما فعلته فعلا في الإنجيل هذه المرأة، ولو كمان يعني في يذكر ويقرأ هذا الإنجيل علينا في يعني بعيد عنكم يعني في جنازات المرأة السيدات يذكر هذا الإنجيل. الأم اللي بتتعب في تربية أولادها هي بتقدم قارورة طيب كثير الثمن. كانت كارثة بدون كلمات، كارثة بدون كلمات. هذه الكرازة وهذا العمل بالرغم ان هي كانت صامتة خالص مش بتتكلم، اللي كان فعلها ده كرازة لكل الآخرين. برضو يعني مشبه لنا يعني برضو أبونا فانوس كان بيقول إيه وإيه العظات اللي كان بيقولها؟ مفيش خالص، يعني يدوب كلمات بركة كده أو صلوات مش كده، لكن الإنسان يتأثر بسيرته ورائحته الذكية اللي بتسوح منها رائحة المسيح. هذه المرأة كانت كارثة بدون كلمات، في حين أنه يهوذا كان يكرز بكلام وربما كان بيعلم، ولكن مين يا ترى استفاد من هذا التعليم؟ من استفاد من هذا التعليم؟ هذه المرأة مدحها المسيح نفسه شخصيا، في حين ان يهوذا مدحه رؤساء الكهنة المضلين. اي عمل نعمله الواحد ما يفتشش على مديح الناس، يفتش على مديح ربنا. إنسان أي عمل لما ربنا يمتدحه هو ده المديح الحقيقي، لكن البشر ضعفاء. النهاردة لو حسيت إن في إنسان امتدح عمل للبشر ممكن بكرة ينتقدوا نفس هذا الإنسان، النهاردة يمتدحوه بكرة إيه ينتقدوه، نفس الناس ونفس الشخص ما حصلش تغيير. فالبشر متغيرين دايما، ولكن الله ثابت في نظرته لينا. فالواحد ما يفرحش لو انتقد، ما يفرحش لو امتدح، ما يزعلش لو انتقد من البشر، لكن الواحد يفتش على ربنا: وكيف أفرح قلب الله، كيف أفرح قلب الله، لأنه هو الوحيد اللي يعرف قلب الإنسان والوحيد اللي يقدر يحكم على عملي إذا كان هذا العمل مرضي أمامه أم لا. فهذه المرأة مدحها السيد المسيح شخصيا وكان يكفيها هذا. يا بختها، يا سلام، بالرغم من انتقاد الكل. يا ما احنا بالناس بنقدم خدمات وبعد كده لما نشوف ان الرد الفعل بتاع الناس نيجاتيف يعني والناس مش مبسوطة وكده، يقول خلاص يعني احنا تعبانين ليه ما نخلي الواحد يقعد ايه في البيت. لا، ده انا باخد مشورة يعني طبعا بستشير امين الخدمة او ابونا المسؤول، لكن الانسان لا يتأثر بانتقاد او مديح الناس زي ما قلنا. لابد ان الواحد يبحث عن مشيئة الله في هذا العمل اللي هو بيقدمه هذه المرأة يا حبائي خرجت من الزمن. لو انتوا عارفين بكرة دورة يهوذا بتبقى ازاي، بتبقى عكس الدورات العادية، والدورات العادية هي اصلا عكس ايه عقارب الساعة. فحنلاقي دورة يهوذا هي الدورة الوحيدة اللي بنعملها مع الزمن، يعني هو ارتبط بالزمن، ارتبط بالزمن، وكان عايز ربنا، عايز يخدم ربنا لو ربنا ربطه بايه بالزمن أول لما عرف أن ربنا ماشي عكس الزمن قال خلاص خلينا نطلع بفايدة من البيعة دي عشان نطلع على الأقل بحاجة، لأن هو ماشي ضد إيه؟ ضد الزمن، ضد الزمن. لكن هذه المرأة لا فكرت، قالت خلينا الزمن غدار، خلينا نحوش الجرشين دول يعني ليه، أصل الزمن مش مضمون، وبعدين يعني يعني رب المجد رايح على الصليب، وبعدين خلاص احنا هنروح فين؟ لا خالص، لانها مشت عكس ايه؟ عكس الزمن. خلي الواحد كده يعني احيانا احنا بنتردد، الواحد يمشي شويه وبعدين يمشي شويه عكس الزمن وبعدين يروح يرجع ايه؟ يمشي مع الزمن. اقول اخد شويه بس، هو الواحد يا اما هيدور كده يا اما ايه؟ هيدور كده. فصح احنا بنمشي دورة يهوذا بس عشان نستنكر عمل يهوذا، مش يهوذا شخصيا، يعني لانه ده عمل يهوذا. فبكرة الصبح لما نيجي بدري كده خلي الواحد يقول لا انا لازم احدد مصيري، انا مع ربنا عكس الزمن ولا ماشي مع الزمن. بلاش الواحد يتردد، يمشي كده ويمشي كده، يمشي كده ويمشي كده. فترة اسبوع الالام دي فترة جميلة الواحد يحدد فيها مصيره أو قراره. ليه؟ لأن أنا طول اليوم صبح وبالليل قاعد فين؟ في الكنيسة، وساعات طويلة، ولسه من بكرة الساعات هتطول مش كده؟ فساعات طويلة تخليني أبعد عن الزمن وما يتعلق بإيه؟ بالزمن. فخليني باقي الكام يوم دول، يومين ثلاثة الفاضلين دول أقضيهم في الكنيسة صبح وبالليل، فأخرج من دائرة الزمن والارتباط به. وبعد كده قل له خلاص يا رب أنا استحليت الحكاية دي، جميلة جدا ومفرحة للقلب، خليني أستمر على كده فترة الصوم الكبير وأسبوع الألام دي بس عشان تخلينا ندوق السماء شكلها إيه، وعشان نستمر نعمل كده. فما نجيش في الخمسين نريح نقول خلاص إيه، نبتدي نروح نلف تاني مع يهوذا مع الساعة، وبعد كده فين وفين لما نصحى على الصيام الكبير اللي جاي. لا، خلينا ناخد قرار بنعمة المسيح ونقول له رب خلاص احنا عايزين نمشي معاك ونقدم ونكرس حياتنا ليك، ونتعلم من هذه المرأة التي سكبت هذا الطيب الغالي الثمن بهذا المقدار الغالي. ازاي انا اتعلم دي؟ ده داخل السنة يعني هي كانت بتعيش ازاي؟ كانت بتعيش ازاي؟ معيشة صعبة طبعا مش كده، كون انها عشان توفر كل الحياة دي، ودي هي مرة يمكن ما كانتش بتشتغل عشان توفر كل هذا المبلغ، لكن ضيقت على نفسها ودخلت من الباب الضيق عشان تقدم لنا هذه السيرة العطرة وهذه السيرة الجميلة. ياريتنا نبتنيها لنفسينا، وهي في الحقيقة كانت تعبر عن شخص المسيح نفسه اللي هو كسر جسده من أجلنا لكي ما يشبعنا. فأوعى نفتكر ان ده هي كده من ذكائها قدمت هذا، ده هي شافت المسيح وهو يقدم ذاته ذبيحة حقيقية عنا قبل حتى وقت الصليب، وراحت تقلده بمقدار بسيط. فإحنا بنقلد شخص المسيح في أننا إحنا نقدم ونسكب ذواتنا من أجله، إحنا بنقلده، بنحاول نقلده في حاجة بسيطة. المقدار الكبير اللي هي قدمته ده لا يعتبر شيء بالنسبة لما قدمه لنا رب المجد. ربنا أحبائي يعطينا أن إحنا نمشي في السكة دي ونختبر العشرة مع ربنا، ونقول له رب كده إحنا عرفنا أين تمكث، أين تمكث. لإلهنا المجد دائما أبديا آمين.